بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أبو هشام وحيا الله الجمهور الكريم، وبإذن الله تعالى حلقة رمضانية،
حلقة مميزة، مدرسة للقيم.
صحيح.
رمضان.
صحيح.
أهلا بكم في شاشة الخير الأعم، لمعت كنور في مصابيح الحرم، جئنا فؤاد الخير ينير حولنا قيما تجلت بالأصالة والكرم. العلم جاء مصاحبا لقلوبكم، عنوانه رمضان مدرسة القيم. أهلا ورحمة بكم دكتور.
هذه بداية
ونشكر
جميلة.
وجودك معنا في الحلقة
هذه بداية جميلة، ونسأل الله أن يرزقنا وياك.
ونشكر من كتبها وأهدها للبرنامج.
صحيح.
في هذه المناسبة. صحيح. بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد، يعني عنوان حلقتنا رمضان مدرسة القيم، علاقة رمضان بالقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أخي مصطفى، أولا نسأل الله أن يبلغنا وياك شهر رمضان والمسلمين
آمين.
وكل الأمة الإسلامية في خير وعافية. هذا الشهر له عبق مختلف، الكل ينتظر هذا الشهر، الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل العالم الإسلامي يحتفي بهذا الشهر. أنا أتساءل الآن، وليس حديثي عن قضية فضائل الشهر، لأن فضائل الشهر معلومة لدى الجميع، وما شاء الله تبارك الله العلماء والأئمة والدعاة والخطباء والمعلمين والآباء، الكل والأمهات، الكل يتحدث عن قضية فضائل شهر رمضان.
لا.
لكن كنت أتساءل، لماذا هذا الزخم الهائل من فضائل خاصة بشهر رمضان؟ لماذا على سبيل الإثال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهنا يشمل قضية الكبائر والصغائر، لماذا؟ لماذا مجرد أني أصوم يغفر لي جميع الماضي؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا لماذا من قام ليلة القدر ليلة واحدة فقط؟
نعم.
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا؟
أجور عظيمة، سبحان الله،
شيء ملفت. لماذا للصائم دعوتان، ودعوتان مستجاب، أو لا، فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، وله دعوة مستجابة عند فطري. لماذا كل هذا؟ لماذا خلوف فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك؟ إذن أنت تتحدث الآن عن جملة ضخمة من المزايا لشهر رمضان. وأنا أتأمل، وجدت أن العبادات المؤقتة بمواسم معينة لها ارتباط بتغيير التركيبة القيمية في حياة الإنسان. والمثالين واضحة أمامي، الحج ورمضان. الآن نحن نتكلم عن رمضان، 30 يوم كفيلة بأن تحدث تغيير في تركيبتك القيمية بالكامل. أخي أبي هشام، يتغير الإنسان في كل الزوايا بكل الاتجاهات متى ما أراد ذلك ووفقه الله لذلك. إذن هنا تكمن قضية علاقة رمضان بالقيم، أن هذا الزخم الكبير من المزايا إنما يلفت نظرنا إلى أن هذا الشهر إنما هو نقطة من أول السطر، هي بداية الحياة الجديدة، هي خارطة الحياة الجديدة، هي نقطة التحول إن صح التعبير. ومن هنا ارتباط وثيق لرمضان بالقيم، إذا كنا نؤمن جميعا بأن تعريف القيم هي المحرك والدافع الرئيس للسلوك الإنساني.
نعم.
رمضان سيبني هذا المحرك وذلك الدافع. نعم. الذي يصنع ذلك السلوك الذي يبحث عنه الإنسان في أي زمان.
رمضان مدرسة عظيمة في بناء القيم.
صحيح.
وتصحيح. صحيح. السلوك. كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول برأيك ما الأهم القيم التي هذا السؤال كان نتناول، كنا نتحدث عن أهم القيم التي استفدت منها في رمضان في بناء الشخصية وتصحيح.
صحيح.
السلوك.
صحيح.
هناك عدد من المشاركات دكتور، في منها تصحيح النية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، البداية بداية جديدة مع النفس ومع الآخرين.
صحيح. صحيح. حاولت أن أنظر إلى رمضان على أنه مدرسة للقيم، وأردت أن أصنف هذه القيم تصنيف، فوجدت أنني أمام التصنيف الثلاثي الذي لا أستطيع أن أخرج عنه، وهو أن رمضان يبني للإنسان جملة من القيم مع الله، وجملة من القيم مع النفس، وجملة من القيم مع الآخرين. أما الجملة من القيم مع الله، مع الله، فهي عدد أبدأها بقضية الإخلاص لوجه الله جل في علا. أساساً الأحاديث التي جاءت في سياق مزايا رمضان نصت على قضية الإخلاص، من صار رمضان إيماناً واحتساباً، إيماناً واحتساباً، إذا قضية إخلاص. الآن في رمضان تجد أن الشخص يستطيع أن يقع في أي محظور بدون أن يشعر أحد به، لكن لماذا جاء الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، من أجلي. رمضان يعزز قيمة الإخلاص لدى الإنسان، يجعل الإنسان يعمل وليس بدائرة النظر للآخرين، وإنما بدائرة النظر إلى رب العالمين، وإلا
مباشرة
يعني، وبالتالي تجده في كل قضية يريد أن يحقق معنى الإخلاص. يعني لو تريد أو لو كان يقرأ قرآن على سبيل المثال ودخل عليه داخل يريد أن يخفي هذه القراءة عن ذلك الإنسان، لو أنه تأثر في صلاة التراويح وبكى لا يريد من بجواره يسمع أنه بكى أو شعر ببكائه، لو أنه جاء يتصدق في الشارع على مسكين لا يريد أن أحد يلتفت إلى تلك الصدقة التي دفعها. من اللي غرس هذه؟ من أين غرست هذه القيمة؟ غرست من خلال شهر رمضان، قيمة الإخلاص. إذن 30 يوم ورمضان يعلم الإنسان قيمة الإخلاص، هذه أحد أول القيم
والله فعلا. سبحان الله،
صحيح صحيح، وهي القيمة المنجية، لأنه يعني كم من عمل كبرته النية وكم من عمل صغرته النية. أحيانا عمل يسير سبق درهم ألف درهم، أحيانا عمل يسير لكن نية صالحة فيه فضخم وكبر عند الله جل في علا. إذا قيمة الإخلاص أنا أعتقد أنها أول قيمة في سياق القيم التي هي مع الله. لازلنا الآن بس فقط في المسار الأول، لازلنا في المسار الأول يمكن أن ننتقل لقيمة أخرى مرتبطة بقيمة الإخلاص، وهي قيمة مراقبة الله جل في علا. صحيح فيها قرب من قضية الإخلاص، لكن هنا قضية المراقبة يصبح الصائم ليس له هم في أعين البشر، الهم الحقيقي لديه هو مراقبة الله. والدليل، يسألك السائل في رمضان: توضأت وأثناء الوضوء شعرت بقطرة من الماء دخلت إلى جوفي، صيامي صحيح ولا خطأ؟ يا أخي ما أحد شعر بك، يا أخي ما أحد شافك، يا أخي ما أحد حس أن هذه القطرة دخلت. لا، أنا لست متابعا لأعين البشر، أنا أنظر إلى نظر الله جل في علاه. هذه قضية المراقبة. طيب تستطيع أن تدخل في زاوية معينة وتأكل، تستطيع أنك يعني أي موقف يحصل ولا يراقبك أحد. والله الواحد يسأل عن قضية يعني، طيب استخدمت بخاخ الربو، شعرت بقطرات التكثف الماء في فمي، هل هذا يعتبر نوع من المفسدات؟ أي عمق وصلنا إليه في قضية مراقبة الله عز وجل؟ مراقبة دقيقة جدا. ذهبت تحليل، طيب التحليل يفسد الصيام ولا؟ طيب يا أخي من رأك؟ من عرف بك؟ من سأل عنك أنك حللت أو لم تحلل أصلا؟
في قضية أصلا
مراقبة الله عز وجل. 30 يوم والصائم يتقلب في قضية مراقبة الله عز وجل،
وأكيد لها انعكاس أيضا دكتور على شخصية الإنسان وعمله.
طبعا
إذا كان طبعاً تاجر أو طبعاً طبيب أو مهندس.
ولذلك تجد الناس في رمضان ترتفع هذه المؤشرات لديهم في كل تصرفاتهم. يعني تجد الشخص حتى في قضية العمل دقيق على ساعات العمل، ده أصبحت القضية قيمة المراقبة اتجهت إلى حياتي. لاحظ قضية أخرى، قضية أذان المغرب وأذان الفجر. أذن لا انتظر، لا هذا اللي هنا يستعجل في الأذان،
باقي دقيقة
لا سمعنا واحد يأذن بس ما احنا متأكدين، لا لحظة استنوا انتظروا. الناس كلهم في شيء عجيب. طب بالإمكان مع أول شخص يؤذن سواء على الوقت ولا دون الوقت، أنا أراقب الله عز وجل. تعزيز نفس القضية تتكرر في قضية الإمساك قبل صلاة الفجر. أذن الأذان بسرعة اشرب كأس الماء قبل الأذان، لا يقول الله أكبر وأنا أشرب كأس الماء. لا زالت المظاهر السلوكية في رمضان تعزز. طبعا أنا سأذكر كيف ستنعكس كل هذه القيم على حياة الإنسان. إذا هذه قيمة ثانية. قيمة ثالثة في التعامل مع الله، تعظيم الله.
تعظيم.
أنا لما أتحدث عن قضية تعظيم الله عز وجل، أساسا قضية الإخلاص وقضية المراقبة هو أن الإنسان يعرف من هو الله، يعرف الله بأسمائه وصفاته. لما تعرف من هو الله، أن الله السميع البصير الذي يراك الذي يسمعك الذي يعرف ما بداخلك قبل أن تنطق به أصلا.
يا الله،
فهذا كله يجعل الإنسان في لحظة من التعظيم مع الله. هذا التعظيم قيمة عظيمة، لأنه هذا التعظيم ينعكس بعد ذلك في قضية قيمة الحب، الذلة، الانكسار بين يدي الله عز وجل. هذا كله لازلنا في مسار التعامل مع الله. قيمة التعظيم ينعكس على التعظيم قيمتين، وأختم بها في مسار التعامل مع الله: الخوف من الله، خوف شديد. ولذلك يأتي الشخص يقول: طيب هل أعتبر فسد صيامي؟ هل يجب علي القضاء؟ أقضي؟ طيب إذا قضيت أطعم ولا لا أطعم؟ هل يلزمني؟ حصل الموقف الماضي لما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. هلكت. لاحظ العبارة،
يا الله.
لاحظ عبارة المستوى الذي وصل إليه، أنه شعر أن الدنيا أطبقت في وجهه، برغم أن في القضية هو لم يكفر، هو لم يخرج من الملة، وهو أساسا يعيش في زمن الصحابة، فهو يعلم أن
أنا خوف من الله سبحانه وتعالى.
هلكت يا رسول الله. ما أهلك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. دله على قضية الكفارة، لكن الذي يريد أن يصل أن هذا الشعور ارتفع لديه في قضية الخوف العظيم من الله، قيمة الخوف من الله. وهذه والله نلحظها في كل الناس، كل الناس، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، يعني على كل مستويات التدين أصبح الناس في شهر رمضان لديهم خوف عالي من الله عز وجل، ويقابل هذا الخوف رجاء عظيم فيما عند الله. ألا ترى الناس قبل صلاة المغرب الكل رفع يديه يدعو الله عز وجل؟ هذا الرجاء، الرجاء دعوة مستجابة للصائم، دعوة عند فطري. افتح على الشاشات، انظر إلى الحرمين، انظر إلى المساجد في شتى بقاع الأرض، كل الدول
يدعو
الإسلامية
ويبتهل إلى الله،
يبتهل إلى الله. هذه قضية الرجاء التي نتحدث عنها، قيمة الرجاء، أنك تدرك أن حاجتك عند الله، وأن أمرك بيد الله، وأنك ترجو ما عند الله، وأن الله قادر على إعطائك ما تريد، وفوق ما تريد، مما لا تتخيل مما تريد. هذا الشعور العجيب في قضية
جميع الغني والفقير والكبير
الكل
والصغير،
الكل ينسى الإنسان حتى معطيات الدنيا. يعني الغني الذي أعطاه الله ما أعطاه من الدنيا، الآن يسأل في اتجاه آخر تماما، القضية مختلفة كليا. الكل في لحظة ذل وانكسار وإقبال ورجاء على الله وبكاء بين يدي الله. هذا مستوى الرجاء المرتفع، هي إحدى القيم الخمس التي تعززها أو يعززها شهر رمضان خلال 30 يوم. إذا نحن اليوم في المسار الأول، هذه خمسة قيم: قيمة الإخلاص في المسار مع الله، الإخلاص، مراقبة الله، تعظيم الله، الخوف، والرجاء. الآن إن كان الإنسان يقول: أنا دخلت إلى رمضان، هل رمضان بنى في القيم؟ فيأتي السؤال: هل انعكست هذه المؤشرات على حياتك ديمة، أو أنها لم تنعكس على حياتك ديمة؟ طيب اليوم أنا هل بالفعل أصبحت بعد شهر رمضان دقيق في قضية الإخلاص في كل معطيات
المواعيد
حياتي؟
مثلا الصلاة على وقتها،
الصلاة على وقتها، الخوف من الله في قضية الواجبات والمحرمات، الرجاء فيما عند الله أكثر من الرجاء مما في أيدي البشر، هذه قضايا تنعكس على حياة الإنسان. هل أنا عندما أطلب شيء من أمور الدنيا قبل أن أطلب هذا الأمر أطلبه من الله، ويقيني في الله أعظم من يقيني أن فلان يستطيع أن يقضي لي الحاجة، أو فلانة تستطيع أن تنفذ لي الأمر الفلاني، أو فلان صاحب الوجاهة أو العلاقة؟ صحيح. أنا علاقتي مع الله أعظم من خلال الرجاء. هذه انعكاسات. إذا بحجم انعكاس هذه المؤشرات في حياتنا، بحجم الاستفادة من قضية القيم في مسار التعامل مع الله. إذا هذا فقط المسار الأول، مسار التعامل مع الله.
نعم، بارك الله فيك. نستأذنك دكتور في فاصل قصير نتناول فيه ببعض المشاركات التي وردتنا لهذه الحلقة لسؤال التفاعلي، والذي يقول: اقترب رمضان، كيف كان رمضان فرصة لك لتغيير عادة أو انطلاقة نحو قيمة إيجابية؟ نبقى مع هذه المقاطع ثم نواصل إياكم بإذن الله تعالى.
رمضان بالنسبة لي هو شهر المراقبة، دي العادة الإيجابية اللي هطلع بيها من شهر رمضان. كما قال الله تعالى في سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الحمد لله، لدينا أصدقاء نعرفهم كانوا قبل رمضان يمارسون أخلاق الذميمة السيئة، من حيث أنهم لا يصاحبون إلا أصحاب الأخلاق الرذيلة، لكن بمجرد دخول الشهر رمضان هم بدأوا يتغيرون، يغيرون من عاداتهم من عادات السلبية إلى عادات إيجابية. فنتساءل الآن، لماذا يتغيرون أو ما الذي دفعهم إلى هذا التغيير؟ دفعهم إلى هذا التغيير لأنهم يعرفون على أن هذا الشهر شهر المغفرة وشهر عتق الناس من النار إلى الجنة، هكذا يعرفونهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان غيرني في حاجات كتير، أهمها علاقتي بالقرآن الكريم. بصراحة الواحد علاقته بالقرآن في غير رمضان سيئة جدا، كانت بتعدي علي الأيام وكنت بضيع الورد بتاعي، يعني حتى أحيانا ما بقرأش صفحة واحدة من القرآن. لما بيجي رمضان الواحد بيتغير وبيجتهد وبيلاقي وقت إن هو يقرأ عدد من الأجزاء، وده بيزعله في غير رمضان، بيحسس الواحد بالتقصير الشديد يعني اتجاه نفسه ان هو يعني ما قرأش حاجة من كتاب الله وعد عليه يوم كامل. فده رجع الواحد لنفسه تاني ان هو لازم يلتزم بورده اللي هو اقل حاجة جزء في اليوم، يعني مع ان عدد الساعات في رمضان هي نفس عدد الساعات في غير رمضان، والواحد بيروح شغله في رمضان وبيروح شغله في غير رمضان. فبصراحة يعني أنصح كل الناس وأنصح نفسي وإياكم يعني بعدم ترك الورد، لأن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. جزاكم الله خير.
علمني رمضان وغيرني إلى الأفضل، علمني أن أستغل الفرص وأن أنتهزها، كما علمني النظام والانتظام في حياتي اليومية، فأعاده الله علينا أعواما عديدة وسنوات مزيدة، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، وهي بعنوان رمضان مدرسة القيم. نرحب بك مجددا دكتور فؤاد، وشاهدنا هذه المجموعة من المقاطع المرسلة للبرنامج، حقيقة يعني دروس مستفادة عظيمة في رمضان. تعليقكم على هذه المشاهدة؟
والله أنا أولا يعني أشكر كل الذين شاركوا بهذه المقاطع، الأخ نادر وخزرج وأحمد وحاتم، والجميل أنها متنوعة حتى من الدول العربية والإسلامية، فكتب الله أجرهم جميعا. الأخ نادر حقيقة تتحدث عن قضية قيمة المراقبة، وتحدثنا عنها قبل قليل، الأخ نادر من مصر، وتحدث كيف أن رمضان يغير في عادته في قضية مراقبة الله عز وجل، وهذه قيمة عززناها قبل قليل. خزرج تحدث عن قضية أن كثير من أصدقائه من تنزانيا، عن كثير من زملائه تعدل سلوكهم في رمضان، هو يتكلم على قضية التعديل العام لسلوك الإنسان، وهذا حقيقة. يعني كثير من الناس كان رمضان نقطة تحول في حياتهم، هي بالفعل فرصة، كما سماها الأخ حاتم من المغرب، قال فرصة، استغلال الفرص. فعليا رمضان استغلال الفرص بكل ما تعني الكلمة. الأخ أحمد من مصر تحدث عن قضية القرآن، وأشار ضمنيا لقيمة المحاسبة، أنه بدأ يحاسب نفسه وبدأ يسائل نفسه، واعتبر أن هذا نوع من الحديث مع النفس،
محاسبة النفس ومراقبة
النفس. وحاتم المغرب أشار لقضية أخرى، قيمة النظام والانتظام، وهذه كنا سنشير إليها في قضية النفس. إذن فعليا رمضان لو نظرنا إليه من زاوية القيم، بقبعة القيم، سندرك تماما أنه شهر القيم. ولما نقول شهر القيم، أنا سيخرج إنسان مكتمل القيم من زوايا مختلفة، سيتغير سلوكه مباشرة.
نعم. لعله معنا اتصال من السودان، الأخ أشرف.
ما شاء الله.
طيب، انقطع الاتصال، لعله يحاول الاتصال. كنا نتحدث دكتور أن هناك قيم مرتبطة بالنفس، صحيح. يعني تتأثر برمضان ويؤثر فيها رمضان، كما ذكر يعني الأخ المشارك في موضوع محاسبة النفس.
صحيح صحيح.
ما هي القيم المرتبطة ارتباطا يعني بالنفس وتتأثر بهذا الشهر الكريم؟
يعني دعني ابتداء، نحن انتهينا من المجال الأول في قضية القيم مع الله. الآن نتكلم عن القيم مع النفس كما ذكرت. أنا أعتقد بأن رمضان فرصة لترميم النفس من الداخل، ترميم كامل. هناك جملة من القيم التي يعززها رمضان، وسأذكر بعضها وسأذكر نماذج الترميم فيها. خذ على سبيل المثال قضية الطموح. الطموح إذا دخل شهر رمضان يرتفع سقف الطموح عند الناس للحصول على جوائز شهر رمضان، هي قضية من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام، هذه جوائز، فيرتفع سقف الطموح لتحقيق هذه الجوائز، ويبدأ عملية المكافحة للوصول لهذا الطموح. الطموح قيمة، كثير من الناس يفقدها بسبب أنه لا يدرك أين هي، كيف يصل إليها، ما هي الوسائل المعينة عليها. رمضان نعم. كان يدلك على أن ثمة طموح وأنت قادر على أن تصل إليه. نعم. إذن هذه قيمة الطموح. طبعا الطموح هنا جاء في سياق الطموح الآخروي، لكن هو جزء من الانعكاس على كل أنواع الحياة. اليوم أنا أستطيع أن أضع أي طموح في حياتي، وإذا استعنت بالله عز وجل وأخذت الوسائل التي توصلني لذلك الطموح سأصل. لذلك صحيح. كم من شخص اليوم بدأ فقيرا وأصبح غنيا، كم من شخص كان مريضا وحقق نتائج كبيرة في حياته، كم من ناس معاقين جسديا لكنهم ليسوا معاقين فكريا ولا قلبيا ولا همة ولا نجاح، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. هي قضية الطموح، ورمضان يعلمنا الطموح. أنا أعتقد بأن من القيم المرتبطة بالنفس قيمة الصبر. يعني تخيل أخي مصطفى، قبل شهر رمضان تقول للشخص على سبيل المثال تعال يا أخي صوم يوم الخميس، يقول يا أخي صعب أصوم ودوام أنا مجهد والله ما أقدر أكمل حر وتعب. طيب لما دخل رمضان أنت صمت 30 يوم وأنت على رأس العمل ومداوم وتذهب للدوام وتعود وإلى آخره،
وكل هذا
ما الذي أعانك على تحقيق هذه الأهداف؟ ارتفعت لديك قيمة الصبر وهي قيمة ذاتية، وأصبح لدى الإنسان قدرة على أن يقاوم الجوع، يقاوم العطش، يقاوم شهوة الفرج، يقاوم حتى تحديات الآخرين التي سنتحدث عنها بعد قليل، خلافات مع فلان، وإذ به يصبر ويكظم غيظة. إذا قيمة الصبر قيمة نفسية ترتفع بشكل عالي جدا أثناء شهر.
لعله الأخ خزرج لما أرسل أنه في بعض رفقاء السوء من يعني يزين له الأمور السيئة، ولكن في رمضان عنده طموح
صحيح
ينوي صحيح يصبر على هذه المغريات صحيح ويعني صحيح.
انت تذكر اخي مصطفى بان الذين العلماء يعني يعرفون الصبر بثلاثة انواع: الصبر على الطاعات، الصبر على المحرمات، الصبر على اقدار الله. فهنا نحن نتحدث عن قضية الصبر على المحرمات. يعني كثير من الناس على سبيل المثال من ابتلاه الله عز وجل بشرب الدخان، الا تراه 12 ساعة قبل شهر رمضان يقول ما اقدر اترك الدخان دقيقة واحدة، ما استطيع يا أخي، لو أنا نصف ساعة ما دخنت أشعر نفسي تعبان. طب كيف في شهر رمضان استطعت أن تصبر 12 ساعة؟ صحيح وربما نوعا ما توتر إلى صلاة المغرب، لكن استطاع أن يكبح نفسه. أنت قادر على أن تكبح نفسه. رمضان يقول لك أنت لديك قدرة على الصبر عن هذا المحرم أو عن هذا الذي يضرك إن صح التعبير. أمثلة كثيرة في قضية انعكاس الصبر على الحياة. يا أخي لما أعود لقضية الدراسة، أنا اليوم ما أستطيع أصبر 5-6 ساعات مثلا في المذاكرة، رمضان علمني على أنني أصبر في قضية أنا ما كنت متعود عليها قبل شهر رمضان، هي مرتبطة بقضية البعد عن الطعام والشراب واعتياد الحياة. مرة أخرى قيمة الصبر تعزز خلال 30 يوم، لو استثمرها الإنسان يمكن أن يستفيد منها بشكل عالي جدا.
نعم، حتى بعض الطلاب دكتور من أرسل، يعني أحد الطلاب يقول أنا عندي اختبارات في رمضان، فهي هذه يعني هذه مدرسة رمضان أن يعلمه كيف ينظم وقته وكيف يستطيع أن يعني صحيح يتجاوز صحيح هذه المرحلة.
يعني نحن ربما من البدء من العام القادم أعتقد أننا هنا في المملكة العربية السعودية ستعود مرة أخرى الاختبارات في شهر رمضان، وهذا كان موجود قبل 10 سنوات، والناس كانوا يختبرون أيام رمضان، يذهب للاختبار ويعود. طب كيف كان يجمع ما بين الصيام وما بين؟ مرة أخرى رمضان يعرفك على شيء آخر مرتبط بنفسك، إمكانياتك. ترى إحدى مشكلاتنا الحقيقية في تحقيق النجاح أو دخول في دائرة الفشل أنني لا أعرف قدراتي، لا أعرف إمكانياتي. ترى الذي أخفق دراسيا لا يعرف إمكانياته، ترى الذي أخفق في وظيفية لم يعرف إمكانياته، ترى الذي أخفق في حياته الزوجية لم يعرف إمكانياته. أحيانا طبعا هناك عوامل أخرى مرتبطة بتوفيق الله وغير ذلك، لكن جزء منها عدم المعرفة بإمكانيات الإنسان. أنا وأنت وكل من يسمعني الآن من الإخوة والأخوات لديهم إمكانيات ضخمة، بإمكانك أن تستغل هذه الإمكانيات. رمضان يأتي يعلمك أنت لديك إمكانيات، استغل هذه الإمكانيات. ولذلك هذا يقودنا إلى مرة أخرى إلى ما ذكره الأخ حاتم من المغرب، قضية الفرص. لأنه عندما يكون لدي إمكانية يقابلها فرصة تستغل الفرصة، فهذه جزء من عملية القيم مع النفس. بقي في القيم مع النفس قيمة مهمة أشار إليها الأخ حاتم من المغرب، قضية التنظيم والنظام. رمضان يعلم الإنسان النظام، توقيتات معينة يجب ألا تفوت. خذ على سبيل المثال قضية السحور. نعم. يعني سيستيقظ الناس في السحور، ترى ما ينفع كيف أصوم أنا بدون سحور، وأساسا السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قضية الصلوات، قضية أوقات القرآن، قضية أوقات الإفطار الجماعي، قضايا مختلفة مختلفة جد يعني بشكل جدا عالي، لكنها تنظم حياة الإنسان. عندما نتحدث اليوم عن دورات إدارة الوقت، إدارة الأولويات، رمضان يعطيك هذه الكورسات كاملة. شهر كامل خذ دورات في إدارة الوقت وإدارة الأولويات وإدارة المهام وإدارة الأزمات وتوزيع المهام، كلها من خلال شهر رمضان.
نعم سبحان الله. إذن هناك قيم ارتباطات كثيرة يعني حتى على سبيل أيضا الأخوات. لكن أعود لهذه النقطة بعد هذا الاتصال. معنا اتصال، جاهز معنا الاتصال. طيب كنا نتحدث أيضا بما يتحدث
كلها صايمة اليوم
فيما حلم يحاولون الاتصال ينجح إن شاء الله. أيضا النساء دكتور الآن في رمضان، كيف للمرأة أن تستفيد من رمضان من القيم؟ يعني هل تقول مثلا أنا الآن مشغولة في المطبخ، أنا كذا، أنا عندي أولاد، عندي
صحيح
عندي
صحيح. يعني دعني أقول لو عدنا إلى قيمة التنظيم وإدارة الوقت بفاعلية، أي امرأة أنا أعرف أن عليها واجبات، الناس في رمضان اعتادوا، وهذا في كل الدول الإسلامية، اعتادوا على أن لرمضان يعني دعني أقول نكهات أكلية معينة، طعامية معينة. أنا لا أتحدث الآن عن القضية من زاوية نعم أو لا، لأننا طبعا ندرك بأن رمضان شهر الصيام، وندرك بأنه يجب أن لا يكون هو شهر الطعام، لكن هذا واقع نعيشه حقيقة. هنا كيف تستطيع المرأة أن تعزز داخلها قيمة التنظيم وإدارة الوقت بفاعلية؟ نعرف كثير من النماذج العملية أخي أبي هشام تستطيع أن تدير وقتها بفاعلية. أولا دعني أقول لك شيء مهم جدا، قبل رمضان هناك استعدادات تحصل في إدارة الوقت، وأنت تعرف وأنا أعرف والأخوات يعرفون هذا جيدا، أن كثير مما يتعلق بقضايا الطعام أحيانا تجهز قبل شهر رمضان، بما يساعد في وجود الآن المثلجات وغيره، يعني وضع هذه القضايا في أماكن معينة في الثلاجات وكذا تساعد على سرعة إنهاء المهمة. توزيع الوقت بفاعلية، لأنه أحيانا لما يتأخر الإنسان في النوم ربما يؤثر. أنا طبعا هنا أدعو إلى استغلال الفرص المهمة جدا، ولاحظ من استغلال الفرص قضية الأوقات الفاضلة، وربما هذه فقط لفتة جانبية، أنني عندما أقول الدعاء قبل صلاة المغرب يجب ألا تشغل الأسرة قبل صلاة المغرب بقضية الطعام ووضع الصحون
وتحضير المائدة
بالضبط، أو يعني ينقسم الأسرة إلى قسمين، فريق تجهيز وفريق انتظار دخول الصحون. أيه. فهذه أزمة حقيقية. يعني أين الفريق الثالث الذي يريد؟ هو فريق الدعاء يعني. وبالتالي أنا أقول يجب أن يراعى هذه القضية بشكل جيد، بحيث أنه بالفعل يتفرغون لهذا الوقت.
بارك الله فيكم. نأخذ الاتصال الأخ أشرف معنا من السودان. تفضل أخي أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
لقد أظلكم شهر مبارك، تسحروا فإن في السحور بركة، البركات عديدة في رمضان. هذا أثر الثقافة الإلكترونية، فكيف يتم التوازن بين استخدامها والمحافظة على الصلوات وحفظ الجوارح؟ وهل هذا في رمضان فقط؟ أهمية الحصول على التقوى من الصيام. التقي ملجم لا يتحدث بأي حديث حتى يثمنه، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. التقي يعلم أن له حدود لا يتعداها. أهمية العلم في رمضان، أهمية الحصول على معية الله في رمضان، أهمية العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، أهمية العفو، إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني. إذا شاتمه أحد فيقول إني صائم. أهمية حسن الخلق، والذي يجب أن ينعكس لي في الشهور الأخرى. من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام ليس جوع وعطش كما يظن البعض، فلا بد أن ينعكس على السلوك في رمضان. فرمضان مدرسة يجب أن تنعكس قيمته على بقية الشهور. أهمية تدبر القرآن وفهمه، وليس فقط كثرة الختمات. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة القيمة معنا. وهناك يعني محاور كثيرة يعني طرحها الدكتور.
صحيح صحيح. أول شيء أشرف يشرفنا دائما.
نعم يشرفنا من السودان دائما بهذه المحاور وهذه القيم. لعلكم دكتور أثار موضوع أيضا التوازن.
يعني التوازن هو أثار عدد من القضايا حقيقة، كان على رأسها قضية النظر لهذا الشهر على أنه فرصة وأنه موسم بركة، وهو فعليا كله بركات. قضية الخطورة التي ذكرها قضية التقنية وخطورة التقنية في رمضان، ورمضان لا شك أن يعني موسم فرصة أساسا. عندما نعزز قضية قيمة الشهر سنتعامل معه على أنه فرصة استثنائية. عندما تتعامل مع قضية على أنها فرصة استثنائية ستأخذ كل الأدوات المعينة على الاستغلال. دعني أضرب لك مثال من الدنيا. لو قيل لك أخي أبو هشام أنك ستتاح لك الفرصة لزيارة رجل أعمال أو رجل مسؤول أو رجل كبير أو صاحب منصب، ولك عند هذا الرجل حاجة، وقال لك فقط 10 دقائق تتحدث معه فيما تريد وتنهي الموقف وتخرج، ثق تماما وأنا على يقين بأنك في العشر دقائق لن تخرج جوالك ترد على واتساب، لن تدخل على تويتر لكي تغرد، لن تدخل على فيسبوك لتنزل منشورا، لأنه هي عشر دقائق. فأنا أقول الآن عندما نتعامل مع رمضان على أنه موسم استثنائي لن أنشغل بجروبات واتساب أو غيره. وأنا كان يسرني حقيقة من بعض الإخوة والأخوات أنه إذا اقترب شهر رمضان أعلنوا الخروج من كل الجروبات وقالوا ترى يعني نحن الآن في فترة توقف
تفرغ
تفرغ كذا، ونراكم بعد إيش بعد رمضان على خير. فهذا شيء جيد حقيقة، لا سيما بأن القضية التقنية مرتبطة أيضا بحفظ الجوارح التي ذكرها الأخ أشرف، لأن للأسف التقنية اليوم ما تدفع الإنسان أحيانا لرؤية ما لا ينبغي أن يراه أساسا بشكل أو بآخر. هو تحدث عن قضية التقوى ونحن تحدثنا عن قضية المراقبة وغيرها، تحدث عن قضية مهمة جدا قيمة العلم، وهذه مشكلة أخرى. أحيانا بعض الناس يدخل شهر رمضان وتبدأ الأسئلة تنهال أثناء الشهر، طيب أين الاستعداد قبل الشهر؟ طب أنا فعلت ذلك، طب يجوز أو لا يجوز، طب أنا كنت جاهل. أساسا مسألة الجهل مسألة خلافية عند العلماء، هل يعذر الإنسان بالجهل مع توفر وسائل الحصول على العلم قبل الوقوع في مسألة جهل؟ يعني بعض العلماء يقولون أنه لا يعفى الإنسان بالجهل، كون هناك فرصة أنك تتعلم قبل أن تقع. لكن دعني أقول هناك شخص في أقصى الأرض لا وسائل تواصل ولا أدوات إعلام ولا يستطيع أن يصل لمن يفتيه ولا أن يطلع على حكم فتوى أو إلى آخره، هذا يمكن أن نقول بأنه بالفعل
يعني هناك أيضا بعض الوسائل الآن المتاحة عن طريق الشبكة يستطيع أن يتعلم مثلا في مساق معين أحكام الصيام وغيرها من هذا
اليوم يعني على قناة زاد وعلى غيرها حقيقة أدوات تواصلية كثيرة جدا على المنصات الإلكترونية أدوات تواصلية. هو تحدث جزاه الله خير عن قضية تدبر القرآن والعشر الأواخر ومعية الله، لكن تحدث عن الجزء الثالث الذي سندخل فيه وهي قضية العلاقة مع الآخرين. نحن تحدثنا عن العلاقة مع الله جل في علا، القيم في العلاقة مع الله، القيم في العلاقة مع النفس، وهناك جزء ثالث وهو في قضية القيم مع العلاقة مع
تسمح لي أن نكمل هذا الجانب لك بعدها نأخذ الاتصال. أبو فاروق من السعودية، حياك الله.
حياكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، الله يجزيكم خير.
حياكم الله، تفضل أخي الكريم.
يعني لا شك أن الشيخ الله يجزيك خير يعني أجاد وأفاد في مقال فيه، ولكن سبحان الله من باب الإفادة يعني أنه كانوا يقولون أهل العلم أن يعني موسم رمضان موسم لترك العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق. فسبحان الله يعني موسم رمضان كما ذكرتم أنه موسم لا يتكرر، فينبغي أن نغتنمه اغتنام عظيم، لأنه من الأزمنة الفاضلة التي يعني أنزل الله فيها كل الكتب السماوية، كما ثبت في حديث أن الإنجيل والتوراة والقرآن يعني كل كتاب من هذه الكتب السماوية نزلت في ليالي معينة من هذا الشهر المبارك، وهذا يدل على عظمته وبركته. فينبغي أن نغتنم هذا الشهر بالقرآن وأن نتدبره، يعني نسعى لأن يعني مع قراءته أن يكون لدينا موسم أو موعد يومي معه لتفسيره وفهمه وتدبره، حتى يعني لا نكون مما قال الله فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك يعني ألفت نظري وإياكم إلى قضية أنه يعني أحدنا يعني يدعو نفسه ويدعو غيره ليذكرهم بهذا الفضل. يعني كل واحد منا له في مجتمعه وحوله أناس غافلون، فينبغي أن نذكرهم بحال السلف مع القرآن، لأن لا يشغلنا يعني الجهاز والناس بشكل عام عن هذا الشهر الفضيل، ليكن موسما دعويا، لأن الناس قلوبهم منفتحة متقبلة لأي خير يأتيهم. فنغتنم هذا الموسم لأن يعني ليكون سببا لعودة كثير من الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونذكرهم بالقرآن وقبل القرآن وتعظيم القرآن.
جزاك الله خيرا،
وفقنا وإياكم وبارك الله فيك.
آمين آمين يا رب. بارك الله فيك أبو فاروق على هذه المشاركة. وكما قال الدكتور يعني أنه شهر رمضان هو شهر القلوب الناس منفتحة على الخير، ومن هذا أيضا القيم مع ندخل إلى القيم مع الآخرين.
سندخل في القيم مع الآخرين، لكن الكلمة التي ذكرها وهي ينقلها ابن القيم وغيره قضية ترك العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق أو لخدمة الخالق كما كان ابن القيم يذكرها. هو فعليا شهر رمضان عندما تحدث عن المجال الأول قضية العلاقة مع الله، يجب أن نعي جيدا أنني إن وطدت ومتنت العلاقة مع الله في هذا الشهر سينعكس على العلاقة مع نفسي والعلاقة مع الآخرين. يعني الإخفاق في المجال الأول سيجر الإخفاق في كل المجالات الثلاثة، لكن بإذن الله تعالى الناس منطلقين في هذا الاتجاه. قضية القيم مع الآخرين، أولا دعني أقول لك أن الآخرين هؤلاء عبارة عن دوائر، هناك دائرة مصغرة جدا ملتصقة بالإنسان تتمثل في الزوجة والأبناء والوالد والوالدان والإخوة والأخوات، ثم تتسع قليلا للأقارب، ثم تتسع قليلا للجيران وأصدقاء العمل والآخرين. رمضان فرصة لبناء منظومة قيمية مع هذه الدوائر المختلفة. دعني في البداية أعطيك بعض القيم الأساسية المرتبطة في قضية التعامل مع الآخرين. خذ على سبيل المثال قضية العفو والصفح التسامح، هذه كلها مطلوبة في شهر رمضان، ولذلك صحيح. قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. مساحة عفو، مساحة تسامح، مساحة ابتعاد عن الصدام، ابتعاد عن منطقة النزاع، ابتعاد عن الانتقام. يعني حتى لو نازعه أو شاتمه، يعني شتمك مو قضية أنه يعني واحد يعني لا، هذا آذاك بشكل مباشر. يعني منطقة على أقل تقدير واحد يقول طب أرد الأذية بأذية، قال لا ما ترد الأذية بأذية، قال فليقل إني صائم. أنا الآن الصيام بنى في قيمة ألا أدخل معك في منطقة شحن،
وكأن الصيام ينقله إلى دائرة يعني بعيدة عن كل هذه.
هذا هو، هذه القيمة، القيمة التي يعني لو وعاها الإنسان. أنا لا أقول إني صائم السنة بعد المغرب تقابل إن شاء الله على خير، لا لا، أنا أقول إني صائم لأنه مدرسة الصيام جعلتني بالفعل أعرف كيف أتعامل معك، أعرف كيف أتعامل بإني ما أدخل معك في اصطدام أو في انتقام. إذا قضية التسامح، قضية حسن الظن، هذه قيمة في التعامل مع الآخرين. يا أخي الآن في شهر رمضان لو أنني فعل لي شخص أمرا ما، أقول يا أخي ترى سامحه، ترى يا أخي نحن في رمضان، ترى يا أخي فلان ما يقصد. تقول يا أخي الجار اللي أمامنا جارنا فعل الأمر الفلاني، يا أخي وقف سيارته أمام البيت، آذاني أكرمك الله بقمائم بيته على سبيل المثال، أو بالصوت المزعج الذي يخرج من بيتي، أو أن فلانة ضربت ولد فلان على سبيل المثال. فيأتي الجواب على طول يا أخي ترى لا تسيء الظن، والله يمكن ما قصد، نحن في رمضان يا شيخ، إحنا في شهر الخير، تسامح. أنا أقول هناك قيمة اسمها حسن الظن في التعامل مع الآخرين، هذه قيمة ثانية. قضية قبول الأعذار، لماذا قبل شهر رمضان تجد أن كثير من الصراعات والشحناء بين الآخرين تنتهي؟ لماذا يقبل الناس قضية التسامح؟ ومن السهولة، ومن هنا أدعو من هذا المنبر ومن هذه الحلقة، أنا أقول إخواني فرصة، كما ذكر الأخ أبو فاروق هناك فرصة لأشياء كثيرة. إحدى هذه الفرص أن ننطلق بشعار لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم، هي إنهاء للصراع. اليوم تستطيعون أن تقضوا على النزاعات فيما بينك وبين الآخرين قبل دخول شهر رمضان.
كيف يا دكتور؟ يعني إحدى الأخوات أرسلت أنها على 7 سنوات على خلاف مع أختها، لا تتكلمها نهائيا. جميل. ماذا تفعل حتى يعني تعودها؟
بسرعة عندما تصل لهذه الأخت وتقول له أن إذا حصل الهجر فوق 3 لا يرتفع لا صيام ولا قيام ولا عمل، لا يرتفع لا عملك ولا عملي، فلماذا نجلس يبقى هذا العمل حبيس الأرض وعندنا فرصة أن ندخل؟ يعني الآن فرصة الناس يدخلون على شهر رمضان، ما تدل أي شخص على باب خير اللي يقول يا أخي اضرب لي بسهم، خذ يدي معك دلني على الطريق، يا أخي ترى عندنا سفرة إفطار في الحرم المكي، طب خذ بالله معك هذه 50 ريال ضعها معك بما أستطيع. كل الناس مقبل على الخير، نريد أن يستغل الفرصة. أقول عندما تقول لها بأنه مجرد أن يحصل بيني وبينك الهجر، هذا الهجر سيؤدي إلى عدم رفع الأعمال، القلوب جاهزة. أنت تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر الله لكل مؤمن إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث الوحيد الذي ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان، وصححه الألباني رحمة الله عليه. هذا الحديث دفع الناس إلى موجة تسامح عجيبة،
سبحان
أصبح
الله
تقول لا تجي ليلة النصف من شعبان، طيب ما بالك بشهر رمضان الذي ترفع فيه أعمال، وما بالك به هذا الشهر العظيم الذي يتمنى الإنسان. أنا أقول لهذه الأخت وهي فرصة أننا إذا نعرف أن هناك أناس بينهم شحناء أو بغضاء، فرصة للانطلاق من خلال زاوية قبول الأعذار والتسامح وقيمة التسامح.
نعم. أيضا دكتور، في كان من المشاركات الأخت هند من المغرب أرسلت إلينا تسجيل سؤال للشيخ، لعلنا نسمع هذا التسجيل ثم نواصل إن شاء الله.
الله وبركاته. عندي سؤال إذا كان ممكن أن يعني أن تجيبني عليه في هذا البرنامج. أخ لي في الحقيقة في فرنسا كان يأكل بعض الأيام في رمضان، والآن يريد أن يتوب، فماذا يجب عليه وهو لا يتذكر الكثير من الأيام أكلها في تلك السنوات التي كان فيها في ذلك البلد؟ في الحقيقة لا أعلم ما الذي يجب عليه في هذا الأمر، فهو يريد أن يتوب توبة نصوحا، فالمرجو منكم الإجابة.
طيب
طيب جزاك الله أخت هند من المغرب على هذه المشاركة معنا وهذا السؤال، وإن شاء الله تسمعي الإجابة من خلال هذه الحلقة.
أولا كتب الله أجرها أنها يعني حريصة على أخيها
سبحان الله،
وتنقل معاناة أخيها بـ بـ بلغة يظهر فيها الأسى والألم، يعني هي متألمة على أخيها، وأيضا هو بشارة خير لأخيها، وأنا أريد من خلال هذا البرنامج أن تنقل لأخيها بأن مجرد الشعور بالأسى والألم هذا في حد ذاته عظيم عند الله. يا أخي عندما يشعر الإنسان أنه مقصر مع الله ويرى الله منك هذا الشعور هذا عظيم عند الله عظيم. يا أخي لله المثل الأعلى، سأضرب لك مثل من الدنيا. عندما يشعر الأب بأن ابنه الذي أخطأ في حقه في حق الأب يعيش مرحلة ألم الشعور بالخطأ، يكتفي الأب بهذا، يقول بس أنا أبغى يحس أنه أخطأ.
أخطأ. نعم.
الأم عندما تشعر أن البنت أخطأت واعترفت بخطأ أبغى يحس. لله المثل الأعلى، عندما يخطئ الإنسان ويشعر بأنه أخطأ ويتألم يقول كيف السبيل. فأنا أولا أهنئها وأهنئ
هذه بشارة أخيها. خير إن شاء
هذه
الله
بشارة خير. الأمر الثاني الله عز وجل رحيم وكريم، والتعامل مع الله غير التعامل مع البشر. البشر أختلف معك أخي مصطفى في موقف معين، ربما تزعل مني أبد الدهر ولا ترد علي، تقول خلاص انتهت العلاقة بيني، اقطع الجوالات وهذا بلوك عليك وانتهت القضية يا أخي، ما قصد. أما باب الله مفتوح وخيره يغدو ويروح، لا يمكن أن ينقطع هذا الخير. ولذلك تتذكر معي صاحب 99 نفس الذي قتل 99 نفس وأكملهم بعابد قال له لا توبة لك 100، ثم بعد ذلك سأل عالما وقال من يحجبك من التوبة. فأولا باب التوبة مفتوح، وهنيئا لأخيها بأنه عزم على التوبة. أما كيف يغلق ما مضى فهذا في خلاف عند العلماء. بعض العلماء يرى أن الإفطار بغير وجه حق بتعمد لا تكفره أو لا يكفره البديل أو القضاء، وإنما تكفره التوبة النصوح الصادقة، وهذا يبين خطورة هذا الجرم. وأنا من هنا أقول لكل من يسمعني من الإخوة والأخوات الشباب البنات، هذه قضية حساسة وخطيرة، أن نحن نتحدث عن ركن من أركان الإسلام، ليست قضية معصية صغيرة. ولذلك لا يستهين الإنسان يقول خلاص بعدين رب غفور رحيم، لا، القضية حساسة، فقد يبقى هذا الذنب معلق إلا بتوبة صادقة نصوح، وليست قضية سهلة. فلذلك قال بعض العلماء لا يكفره إطعام يوم، وقال بعض العلماء بل يتوب ويطعم، فمن باب الأحوط أنا أرى أنه يعني يقدر. هي قالت لا يعرف كم الأيام، فهذا قالوا العلماء يأخذ بغلبة الظن، يعني مثلا قال 50 ولا 60 يوم مثلا على سبيل المثال في السنوات كلها، يعتبرها 60 يأخذ بالأكثر ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن مرة أخرى مجرد هذا الشعور
والتوبة النصوح وعدم الرجوع إلى هذا
طبعاً
العمل،
طبعا لا شك أن الإنسان يعني الإقلاع عن الذنب، الندم على ما عليه، العزم على ألا يعود إليه، هذه ثلاثة شروط أساسية في قضية ترك قضية الدم.
نواصل وإياكم في القيم التي
في القيم يعني مع الآخرين.
مع الآخرين
قضية التعاون، قيمة التعاون. جميل. أنا طبعا سأذكر قيمة التعاون من أين تظهر. الآن لاحظ الذين يشتركون في أبواب الخير، الزوج والزوجة يتحادثون يقولون ما رأيك في رمضان نفتح سفرة إفطار ونتعاون، أنا أنت تطبخين شيء وأنا أوديه للفقراء أذهب به إلى الفقراء، هذه قيمة التعاون على أبواب الخير. قل مثل هذا في أماكن العمل، قل مثل هذا في قضايا في المساجد حلقات التعاون. قيمة التعاون قيمة عالية جدا، وبالتالي أنا أقول حتى أنها فرصة أن الناس في البيت يتعودون عليها. يعني لماذا حتى لا نتعاون في قضايا البيت؟ يعني على سبيل المثال في شهر رمضان هل يمكن للزوج أن يدخل يساعد زوجته حتى في أمور المنزل؟ تعاون، كما تعاونوا في أبواب الخير تعاونوا في أبواب الدنيا، ترتفع قيمة التعاون بشكل جدا عالي في شهر رمضان تعزيزا في التعامل مع الآخرين.
ولها صور مجالات عديدة. يعني مرة كنت في سفر دكتور، فأثناء المسير وقفنا اقترب الأذان، وإذا ما شاء الله سفر الموائد الإفطار وتجهيز كامل، يعني
صحيح صحيح الناس يؤثرون على 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 إفطارهم للآخرين. يعني أنت أحيانا يعني في الطريق أو مثل ما ذكرت أنت ربما يكون لديه شيء قليل فيؤثرك مما القليل الذي عنده الذي قطع به الطريق، يعني لا على انقطع
يكون ينتظر خلال المسافرين يعني ويدعو إلى الإفطار.
يعني إقبال الناس على قضية نفع الناس في شهر رمضان ملفت ملفت. يا أخي اليوم تقف عند كل إشارة مرور في شهر رمضان على أذان المغرب ستجد مجموعة من الشباب، أنا أتكلم هنا في المملكة العربية السعودية وأعتقد أنه في أغلب الدول الإسلامية، ستجد على كل إشارة أناس متطوعين قد وضعوا ما يعين على كما يقال عندنا فتح الريق أو الإفطار، يعني تقديم الإفطار، وهؤلاء هم أنفسهم يتأخرون عن الإفطار الحقيقي في بيوتهم لكنهم مستمتعين بهذه القضية، يبحثون عن أبواب التطوع بشكل جدا عالي في هذا. وهذه قيمة التطوع قيمة عالية جدا يعززها شهر رمضان. في رمضان
تفتح أبواب التطوع في قضية السفر الصائمين، في قضية المعتمرين، في قضايا زيارة المرضى. يعني أنا وجدت في كثير من الدول الإسلامية هناك فرق تطوعية تزور المرضى في شهر رمضان. أولا تواسيهم، وهذه تدفعني إلى قيمة ثانية سأذكرها بعد قليل، لكن أنا لازلت أتكلم عن قيمة التطوع كقيمة في التعامل مع الآخرين. زيارة المرضى، زيارة الموتى في المقابر.
الله.
يا أخي أنا التقيت بشخص يقول أنا كل سنة في رمضان أخصص جزء من تفطير الصائمين لبعض الموتى في أسرتي، أبي، جدي، عمي الذي مات، بعض الذين موجودون هنا يعني في 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 المملكة العربية السعودية، يخصصون جزء من بعض العمرات، العمرة، أداء العمرة للموتى. والله رأيت بعض الذين يذهبون إلى موقف السيارات التي تتجه من جدة إلى مكة، فتعرف الناس يأتون يدفعون أجرة السائق ويطلعون المحرمين، فيأتي رجل لا تعرفه ملثم يدفع لصاحب السيارة الأجرة ثمن هؤلاء جميعا ويقول لا تأخذ منهم ولا ريال، أنا سأدفع الأجرة كاملة. فيفرحون الذين في السيارة، هو يقول أنا أريد أن أزداد في قضية العمرات ونويت بهذا الأجر عني وعن الأموات وعن أموات المسلمين. يعني أصبحت قضية نفع الناس،
وهناك حقيقة أفكار إبداعية في هذا الجانب،
يعني شيء ملفت،
يعني فعلا شيء ملفت. زيارة المرضى،
زيارة المرضى، الكنوز. يعني أديك مثال آخر في الأفكار الإبداعية، واحد يقول الناس في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وفي أثناء رمضان أحيانا يعتادون دخول الأسواق، يقول طبعت كروت بشكل فاخر عن دعاء دخول السوق.
جميل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الميت وحي لا يموت، بيد الخير وعلى كل شيء قدير، من قال كتبت له ألف ألف حسنة وحيت عليه ألف ألف سيئة، الحديث الصحيح. قال طبعتها وجعلتها مع أبناء الصغار، إذا جاء واحد داخل المول فيوزعون عليه الكروت يقرأ فأخذ مليون حسنة ومحيت عنه مليون سيئة، وأنا دخلت معه في الملايين. يقول هذه قضية الملايين، نحن شغال على قضية الملايين. يقول أعرف شخص بسيارته الشخصية يذهب إلى برضو مرة ثانية إلى الأماكن التي تستطيع أن تنقل الناس إلى مكة، يقول أنا طالع مكة أخذ معي 3 أنفار لوجه الله. قلت طيب، وبعدين؟ قال يا أخي في 300,000 صلاة، 100,000 صلاة عصر ومغرب وعشاء غير صلاة التراويح، هذه كلها مئات الآلاف داخلة في حسابي. أعرف شخص آخر يقول أنا أذهب إلى عماتي وخالاتي الذين لا يستطيعون أن يؤدوا العمرة وأخذهم إلى أداء العمرة. آخر يقول أنا أتحسس الناس البعيدين الذين لا يستطيعون، قال اتصلت على بعض أقاربي في بعض الدول الذين مات لهم قريب ولم يعتمر ولو عمرة واجب، قال فأذهب أعتمر عنه عمرة الوجوب في شهر رمضان حتى تكون أكثر أجرا. يا أخي قصص عجيبة. أعرف أحد الزملاء يعتمر في رمضان عن الصحابة الذين ماتوا ولم يعتمروا.
سبحان الله.
يقول أنا أبحث في التاريخ الإسلامي، الصحابي هذا اعتمر ولا ما اعتمر، ما حج، هذا كان حج حيجي في الحج، ثم أذهب في قضية شهر رمضان أعتمر بنية ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. يعني صور عجيبة من الإحسان، صور عجيبة من قضية التواصل مع الآخرين، يعني ملفت حقيقة. نعم.
نكمل وإياكم في القيم مع الآخرين.
أنا أقول قيمة أخرى في التعامل مع الآخرين، قيمة تقدير الآخرين والشعور بمشاعرهم. أليس الصائم يشعر بقيمة أو بما يحصل للفقير من الجوع، بما يحصل للمريض أحيانا من كذا، الشعور بمأساة الآخرين؟ هذه قضية مطلب شرعي أساسا، وبالتالي أنا عندما أقدر ما معاناة الناس وأعيش جزء من هذه المعاناة يرتفع لدي مساحة تحمل الناس، الشعور بمشاكل الناس، النزول عندما يعيش به الناس. ولذلك أثر في التاريخ الإسلامي أن كثير من الصحابة كانوا عندما يأتون لطعام الإفطار يفطرون مع الفقراء ومع المساكين ليشعرون بمعاناتهم ويعيشون فرحة إفطارهم.
جميل.
كثير أثر على ابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كانوا لا يفطرون إلا مع الفقراء والمساكين. قضية يعني الشعور بمعاناة الآخرين قيمة عالية في قضية تعزيز شهر رمضان. إذا لاحظ الآن في رمضان أنا أستطيع أن أوطد علاقتي مع أسرتي من خلال برامج مختلفة، وأستطيع أن أوطد علاقتي مع الأسرة الأكبر وهي قضية الوالدين والإخوة والأخوات والعمات والخالات. أعرف بعض الناس يقول أنا شهر رمضان هذا شهر الصلة، أساسا عندي مؤشرات أحققها في شهر رمضان، من المؤشرات قيمة صلة الرحم، فكل من يعني يحضر في ذهنك أنه من أرحامي سواء من طرف زوجتي أو من طرفي، من ناحية أبي أو من ناحية أمي، امتداد الفروع أتواصل معه، إما بزيارة إما باتصال إما بكذا إلى آخره. ثم جلب الهدايا اليسيرة، يقول أنا أجلب الهدايا في شهر رمضان. قلت ما هدايا؟ قال هدايا التمور، أذهب إليهم بالتمور والتمور الفاخرة حتى أصل إلى طبعا هو كسب قضية تفطير الصائمين وفي المقابل أيضا قضية صلة الرحم.
جميل. هناك أحد الإخوة سأل عن قيمة التضحية وكأنه هو يعمل في مستشفى أو مكان للعمل يعمل أيضا في ساعات ممكن للإفطار.
صحيح.
يعني
صحيح.
هناك من الأشخاص من يعملون في المستشفيات أو في مراكز مثلا المرور وغيرها من المراكز.
أنا سأذكر لك في قضية التضحية وهي جزء من عملية التطوع. كنا نرى كثير من الشباب الذين يعملون في الحرم المكي على سبيل المثال قضية الذين يدفعون العربات تطوعا مع بعض الجمعيات المتخصصة في هذا الجانب. يا أخي يضحون بوقتهم وقت إفطارهم وقت كذا إلى آخره. الذين يعملون في أعمال تخدم الناس مثل الأطباء وأقسام الطوارئ وغيرها، الذين يعملون في الأمن والمرور ورجال الأمن وغيرها، هؤلاء يقدموا خدمة عظيمة. يعني هو الآن في وقت معين، وتعرف أحيانا في صلاة المغرب الناس يسرعون بالسيارات الناس كذا،
يعني وقت الزحام
وقت يعني الزحام موجود أحيانا. صحيح. فبالتالي أنت تتحدث عن قضية التضحية بأجمل أوقاتهم. الذين يعملون حتى في أحيانا في أوقات متأخرة، بعض الناس يقول طب في العشر الأواخر أنا ارتبط بعمل وأنا أريد صلاة التراويح والقيام. صحيح، هو هذا موسم عظيم جدا، لكن أيضا قد يكون عملك هذا يؤجرك الله عز وجل عليه أكثر من ربما الصلاة إذا كان نفعه متعدي. أنا حقيقة أريد يعني أن أؤكد على شيء مهم جدا. إذا كم بقي لنا نحن؟
إحنا ثلاث دقائق.
أنا أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا في الثلاث دقائق الأخيرة. بلوغنا أخي أبي هشام إلى شهر رمضان هو اصطفاء من الله عز وجل. يعني في اللحظة التي يقال غدا رمضان وأنت وأنا وهو وهي على قيد الحياة، هذا اصطفاء من الله عز وجل.
نعم عظيم سبحان نعم الله تبلغ أن يبلغنا رمضان.
وللاصطفاء ثمن، يجب أن ندفع الثمن. الثمن أنني أقدر كل أنفاس هذا الشهر، كل لحظات هذا الشهر، كل دقائق هذا الشهر، أن أكون بالفعل يا رب أنت بلغتني هذا الشهر وربما حرم غيري من هذا البلاغ. وأن تعرف حديث الصحابيين الذين كان بينهما سنة، فدخل الأول قبل دخل الثاني بعد الأول، دخل الجنة الذي تأخر سنة سبق في دخول الجنة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام لماذا دخل هذا قبل هذا، قال هذا مد الله في عمري بعده بسنة فصام منها رمضان، فرمضان زاد في رصيدي ليسبق أخاه إلى الجنة. إذن فرصة عظيمة جدا. اليوم رمضان ليس لضياع الوقت، ليس لممارسة هوايات إن صح التعبير، رمضان مدرسة قيم، رمضان ثمن اصطفاء. اليوم الذكي في رمضان الذي من الآن يضع مؤشرات ويحددها. نعم. كم مؤشرات في الاستغفار، في التسبيح، في قيام الليل، كم ركعة ستصلي في هذا السنة؟ نعم. كم ختمة تريد أن تختم؟ ضع مؤشر، ضع رقم، واجعل لك خارطة الطريق. وبعض الناس طبعوا يعني خارطة الطريق ورأيتها جميلة، ولعلنا إن شاء الله على هاشتاج البرنامج ننزل صورة من هذا الخارطة بعد البرنامج بإذن الله تعالى. خارطة الطريق، كم ستحقق من هذا الأهداف؟ كم ستفطر صائمي؟ كم ستدفع صدقات؟ وسبق درهم ألف درهم، ليس بالضرورة أن تدفع المبالغ الكبيرة، كلا على قدره وعلى سعتي. ضع أهدافا واضحة، كم سيكون لك من صلة الرحم؟ كم سيكون لك من التواصل مع أسرتك؟ كم سيكون لك من التسامح؟ كم سيكون لك من دعوة الآخرين؟ كل هذه فرص. ابحث عن الكنوز التي يمكن أن تحقق فيها أعلى الدرجات. أنا ذاك وقبل هذا وذاك، أطلب من الله الإعانة، أطلب من الله الإعانة. أنا أقول بكل وضوح، انطرح بين يدي الله عز وجل وادعو الله أن يوفقك لشهر رمضان، أن يجعلك مع أولئك المسابقين. يا أخو ثمة أناس عرفوا الطريق إلى الله وسابقوا ووصلوا، أنا أريد أن أزاحم أولئك، أن أنافس أولئك، كما كان عمر رضي الله عنه ينافس أبو بكر وأبو بكر ينافس عمر والآخرين. أريد منافسة مع الأقوى الذي يصل إلى الله بشكل أسرع.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هناك سباق وهناك مقدمة، أدخل السباق وزاحموا على المقدمة. هذا الذي نحتاجه فعليا في شهر رمضان. وإذا دخل هذا الموسم بهذه الطريقة استطاع الإنسان أن يبني بالفعل بسيط ضخم جدا في التعامل مع الله جل في
علاه. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم. ونشكركم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا رمضان وإياكم. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.